أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في البحث السابق إلى أن التعريف المختار للحكم الشرعي هو الجعل الإلهي التشريعي، وقلنا بأن قيد تنظيم الحياة قيد إضافي لا ضرورة له، إذ هو يبين وظيفة الحكم لا ما هو بمثابة حقيقته. بعد هذا وعدنا أن ندخل في بحث حول حقيقة الحكم بما يتجاوز التعريف الاصطلاحي، وهنا لابد من القول بأن الحكم الشرعي من سنخ الاعتبارات وليس من سنخ الحقائق. لا نتكلم هنا عن جهة صدوره من المولى، إذ كل شيء يصدر عن الحقيقي حقيقي، فإذا صدر صوت فهو من مقولة الحقائق، وإذا صدرت كتابة فهي أيضا كذلك، وإذا تكونت إرادة فهي بحسب وعائها أيضا موجودة، موجود حقيقي في أفق المريد. التعبير عن الأحكام والقوانين بأنها من سنخ الاعتباريات من جهة أن الحقائق موجودة بمعزل عنها قبلها، وأن طروها لا يزيد على الحقيقة شيئا، سواء كان الحكم حكما وضعيا أم كان حكما تكليفيا. أما بالنسبة للحكم الوضعي فمن الوضوح بمكان أن التعبير عن الشيء بأنه ملك لفلان أو مملوك لفلان، أو التعبير عن المالك بأنه مالك، أو التعبير عن الزوج بأنه بات زوجان إلى ما هنالك، من الوضوح بمكان أن هذا لا يزيد على حقيقة المملوك وذاته شيئا، أو المزوج كذلك. ومن هنا فإن تعبير عن عنوان الزوجية والزوج والزوجة أو المملوكية والملك والمالك والمملوك بأنها اعتبارية فهو من هذه الجهة، ويترتب على هذا الشيء أن أحكام الحقائق لا تجري فيها بما هي اعتبارات قانونية تشريعية. فقانون التضاد والتناقض لا يجري بلحاظ اعتباريتها، وإن جرى من جهة أخرى فهو إنما يجري بلحاظ صدورها صدورا حقيقيا عن صاحبها، أو بلحاظ مبادئها أو لوازمها. ونفس الكلام يطلق بلحاظ الحكم التكليفي. إذا الحكم التكليفي لا يزيد شيئا حقيقيا لا على المقنن، إذ ذاته هي ذاته، ولو كان افترضنا المقنن العقلائي مش شارعنا الأقدس. إذ المقنن بتقنينه لا يزيد شيء على ذاته، والمتعلق الذي هو على التحقيق الموجود في أفق الجاعل وليس الشيء الخارجي، وإن بات الخارج مصداقا للعنوان. وكذلك الموضوع، فهي ليست سوى أمور يقدرها الجاعل والمقنن ثم يجعل الحكم على طبقها بناء لإرادته التي نفترض بين قوسين أنها حكيمة، يعني خاضعة لحكمته. وهذا الأمر لا يفرق فيه،
هذه نقاط مهمين يا أخوان، ما بدي أطول فيهم لكن مهمين جدا،
بين الأحكام الشرعية الثابتة بالبيان الصادر عن الشارع أو المنتهي إليه،
الذي يبينه النبي أو الولي صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما،
وبين الأحكام المنكشفة بتوسط الإدراك العقلي
وضميمة قاعدة الملازمة.
إذ هذا التوصيف ليس توصيفا للدال على الحكم حتى يقال إذا كان البيان آية أو رواية فكلامكم لا بأس به، بينما إذا كان الدال إدراك عقلي، وعادة يعبرون عنه بالحكم العقلي، فهو من سلخ الحقائق وليس من سلخ الاعتبارات. لذا اقتضى التنويه والتنبيه بأن توصيف بالاعتباري هنا ليس بلحاظ الدال، وإلا الدال عندما بات صوتان هو حقيقة أم اعتبار؟ بلحاظه هو، كذلك عندما أصبح كتابتان أيضا موجود في الحقائق، الكتابة موجودة بلا شك ولا ريب، وتنطبق عليها ما يناسبها من المقولات فما لا يخفى. كما أن الإدراك العقلي بلحاظ الصورة الحالة هو إدراك حقيقي بحسب وعائه، من هنا كان لابد من التنبيه على هذه الجهة، وهي أن التوصيف بأنه اعتباري ليس من جهة الدال حتى تقع هذه البلبلة إن صح التعبير بين البيان التشريعي والثابت بالأحكام أو المدركات العقلية، بل التوصيف بل اعتبار من جهة أن القانون أيا كان كاشفه، ولو كان كاشفه بذاته مقولة ذاتية أو مقولة عرضية، أيا كان كاشفه المقصود توصيفه بالاعتبار من جهة المحتوى التشريعي للحكم الشرعي وضعا كان أم تكليفا، بمعنى أن القانون المجعول بلحاظ الموضوع وبلحاظ المتعلق وبلحاظ الجاعل وبلحاظ المجعول له أو عليه لا يضيف على حقائق هذه الأشياء شيئا، هذا المقصود. يعني لا الجاعل المشرع زاد في عالم التكوين بجعله هذا الحكم، ولا من جعل محلا للحكم أو على ذمته الحكم زاد شيئا. صيرورة الشخص في ذمته الإتيان بالصلاة لا يزيد في حقيقته شيء في عالم التكوين، كذلك صيرورته زوجان لا يزيد في حقيقته شيء. هذا معنى أن الذي يتحقق بالأحكام هي حلقة اعتبارية. جيد، إذا اتضح هذا الأمر فقد بات واضحا أن التوصيف إنما هو بهذا اللحاظ. وإن كنا نعود فنقول بأن وجود الصورة الذهنية في ذهن المشرع العقلائي أو الصورة الذهنية في ذهن المتلقي عندما يخاطب بالخطاب، هذه موجودات حقيقية بس هذه مو هي الحكم كما هو واضح. إذا كان الأمر كذلك فمن نافلة القول حينئذ أن أقول إن توصيف الحكم بأنه اعتباري ليس من جهة عنصر الاعتبار الذي يتحدث عنه أنه المعبر العادي أو الغالبي عن مبادئ الحكم وعالم ثبوته، بل ذاك عبر عنه بالاعتبار من جهة الصياغة القانونية للكلام الإنشائية البعثية أو الزجرية مثلا أو الحقوقية، قولوا الأعم من التكليف والوضعي، الصياغة القانونية في شكلها وقالبها بهذا الاعتبار عبر عن العنصر الثالث في مبادئ الحكم بالاعتبار بالعادة. أما التوصيف بالاعتبار هنا فهو أمر يتجاوز هذه المسألة وهو غير ناظر إليها إطلاقا، فلا ينبغي الخلط بينهما. إذا اتضح هذا الأمر فنقول إن الاعتبار بما هو اعتبار لا تجري عليه أحكام الحقائق بما هي حقائق، أي لا يجري فيه من هذه الجهة ومن هذه الحيثية قوانين عالم الحقيقة والتكوين، وهذا واضح لا يحتاج إلى استدلال، بل يخضع حينئذ لاعتبار المعتبر. قد يكون المعتبر سفيه وقد يكون حكيم، قد يكون عاقل، قد يكون مجنون، ها؟ من حيث المبدأ كبرويا. نعم، المعتبر الحكيم لابد وأن يخضع اعتباره لحكمته، فإذا كان عليما،
والمقصود العالم الذي لا يجهل
والحكيم الذي لا يتسافى، كما في شارعنا الأقداس بالذات وفي الناطقين عنه أو أصحاب الولاية من قبله
في التشريع
بالعرض
بالإفاضة
منه عز وجل. فمن الطبيعي جدا أن هذا الاعتبار يخضع حينئذ لقانون العلم والحكمة عند المشرع، وهذا ما يفرض عادة في كل مشرع عقلائي حتى في القوانين الوضعية. إذ عندما يتحدث في البحوث العلمية عن التقنين والتشريع يؤخذ كون المشرع حكيمان أمرا مفروغا عنه وأصلا موضوعيا لا بد منه، إذ لا يمكن إجراء القوانين العلمية والتعليمية في التشريعات والقوانين من دون حصرها بكونها صادرة عن حكيم ولو عقلائية، إذ لا حصر لما يصدر عن السفهاء فضلا عن المجانين فهي أفاني كما تعلمون. جد إذا كان الأمر على هذا المنوال فمن الطبيعي جدا أن لا يصدر المشرع الحكيم،
عم نتكلم عن صاحب الحكمة المطلقة
أو من كان حكيما ولنفترض أن حكمته مفعلة بالفعل ومصيبة، يعني علم وحكمة، لا يصدر حكما إلا مطابقا للحكمة دي. بعبارة أوضح، لا يصدر حكما إلا لغرضين يتناسب مع علمه وحكمته. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال، طبعا عادة الباحثون والمحققون يفترضون هذا في المشجع العقلائي يا إخوان، مش خصوص شارعنا الأقدس، ومرادهم من المشرع العقلائي هو الذي يبني نظامه وتشريعه على قانون العقل والحكمة، مش العقلائي بمعنى الواقع الخارجي للعقلاء الذين يفعلون لمصالح أنفسهم على مستوى كونهم رؤساء أو مشرعين في مجال التشريع أو إلى ما هنالك. أنا مستبعد العنصر الذاتي في البحث العلمي. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فإن جعل الحكم يخضع لدى كل مشرع لقانون للقانون المذكور عن العلم والحكمة، فهو إذن لا بد وأن ينطلق من منطلقات ويهدف إلى أهداف وغايات لا تخرج عن العلم والحكمة في كلا الحقلين، فلا يشرع تشريعا إذا كان أصل تشريعه ينافي العلم والحكمة. ولا يشرع تشريعا إذا كانت لوازمه من حيث النهاية منافية للحكمة وللغرض الحكيم. هذا واضح، وهذا شرط ضروري عند فرض تشريعي تشريعا عقلائيا حكيما. طيب، إذا كان الأمر على هذا المنوال ف فالسؤال الذي يطرح نفسه: هل يوجد شرط لصدور التشريع عن الحكيم يتجاوز هذا الشرط الذي لا يحتاج إلى دليل خاص لإثباته، بل قانون اللب كاف للقول به وتصوره كاف للتصديق به، فهو كالقضايا التي قياساتها معه، أم لا يحتاج إلى شرط ذلك؟ من الطبيعي عندما نتحدث عن الشرط الزائد هنا لا نتحدث بلحاظ الحاكم، إذ فرغنا عما ينبغي له بلحاظه ولا بلحاظ المحكوم له أو عليه، إذ فرغنا عن بيان شروط التكليف من جهة المكلف أو شروط الحكم من جهة المحكوم له أو عليه، إذن فلا يبقى في المقام حديث إلا من جهة المحكوم به. انتبهوا لها الشغلة يا أخوان، أصل إصدار تشريع أمر اختياري للمشرع من أفعاله الاختيارية، أن يقال بأن كل تشريع يصدر عن الحكيم العليم لابد وأن يكون خاضعا للعلم والحكمة، جيد، ولو بنظره قد واحد يتقمص القميص وما يكون من أهله، هو يرى نفسه حكيم البشر وهو ليس كذلك، جيد، العقلاء يوجد هكذا شيء على قاعدة الغرور. نحن ذكرنا سابقا أن كل القيود التي ذكرت للتكاليف بلحاظ المولى تعود في الحقيقة إلى ما يليق بذاته، مش هيك؟ لا إلى حق في رتبة سابقة للمكلف على الله سبحانه وتعالى، إذ لا يوجد شيء من هذا القبيل بحسب منظومتنا العقدية، وإن كان في التشريع العقلائي يوجد هكذا شيء، لأن المشرع علاقته بالمشرع له علاقة عقد اجتماعي أو دكتاتورية إذا تجاوزناها، وإحنا ما عم نتكلم عن دكتاتوريات هنا، جاي بلحاظ المكلف. أيضا ذكرنا القيود والضوابط التي تقتضيها حكمة الجاهل، أصل صدور الجاهل إنما يكون من طرف المولى من طرف الحكيم إذا كانت الحكمة تقتضي إصداره، والحكمة حتما تقتضي إصداره إذا كان لا يتنافى مع صفات المشرع وما يليق به مع ما يجوز من طرف المشرع للمشرع له، بالإضافة إلى هذا وذاك مع ما يرتبط بمتعلق التكليف، يعني أن يكون يلبي متعلق التكليف حكمة وعلم الحاكم إذا تحقق على أرض الواقع، جاي من هنا يعود الكلام حتى يكون له صورة فنية في الموقف الثالث، يعود الكلام في الحقيقة عن أنه هل يوجد شرط زائد على ما ذكر مما يحكم التشريع لدى المشرع الحكيم على كونه موافقا للعلم والحكمة؟ طبعا حتما ينطلق من منطلقات ويهدف إلى غاية، أم لا يوجد شيء، وهذا الشيء لابد وأن يكون كاملا في متعلق التكليف. إذا كان الأمر كذلك فنقول ظاهر كلام المشهور من الأصوليين، بل العدلية أنه لا بد من وجود المصالح والمفاسد في متعلقات الأحكام. حتى يحكم الشارع بذلك. وظاهر كلام الأشاعرة إنكار ذلك، وقد جعل هذا البحث من فروع تبتني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، وهذا الأمر لا بد من تنقيحه، إذ برزت في الآونة الأخيرة لدى بعض العدلية مقالة أنه لا يشترط أن تكون المصالح والمفاسد في متعلقات الأحكام، ومعنى هذا الكلام أنه لا يشترط شيء إضافي على كون الحكم صادرا عن علم وحكمة من الموت أبدا. والبحث بحث عقل كما هو واضح. تجلى هذا الكلام في بعض الكلمات بالقول بأن مصلحة التكليف في نفس جعله،
يعني لا يوجد شيء بلحظ متعلق،
ولا يوجد شيء بلحاظ الغايات والأهداف أيضا. الميلاد في نفس الجعل، هذا موجود في بعض التعبيرات
مطلقا أو بخصوص بعض الأحكام.
سوف ليكن إذا جاز في بعض الأحكام، يعني الحكم لا يشترط فيه ذلك في الجملة، يعني بالنسبة للظاهر قطعا. جيد، هذه المسألة لابد من تحقيقها يا أخوان، وهي مسألة غاية في الأهمية، وهي بحث في فلسفة الأحكام لابد منه، وهو يتجاوز أبحاثنا التشريعية إلى الأبحاث التشريعية العقلائية. هذا من البحوث التأسيسية والمهمة، تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.